الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. مما يجلب الانتباه في تدبر القرآن، وبخاصة في هذه السورة العظيمة، وكل سورة القرآن عظيمة، هو بعد أوامر أو نواهي أو غيرهما يأتي بيان فضل الله جل وعلا، كما هنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وجاء الحديث عن فضل الله جل وعلا في سورة النور في عدة مواضع، العشر الأول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وكذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وهذه لها معنى ودلالة، بين فضل الله جل وعلا، وأن ما أنت فيه من خير أو هداية أو التزام هو من فضل الله المحض، ليس بصنعك ولا باجتهادك ولا بحولك ولا بقوتك. لا شك أن الله أمرك بفعل السبب، ولكن هو في النهاية والبداية قبل ذلك هو فضل الله المحض، فتحمد الله أن من عليك بهذه النعم، حتى سواء كانت من النعم الدنيوية أو من نعم الدين، نعم الدين أو نعم الدنيا، فهو فضل الله جل وعلا، ولولا فضله سبحانه وتعالى ما حدث كذلك. فالالتفات لهذه الآيات وتكرارها فيؤيد يبين افتقار الإنسان إلى الله جل وعلا، ويبين حاجته إلى ربه، ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. وإذا كان أفضل الأنبياء والرسل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا بعض الناس يزيد بالأبصار، والصحيح ليس الزيادة. نعم، هذه كنا وردت في الآية لا يعني أنها في الدعاء. فالشاهد هنا حاجة الإنسان إلى الله وافتقاره إلى الله إلى آخر اللحظة. وقد أكثر السلف من الحديث عن هذا وعدم أمنهم من مكر الله جل وعلا، يبين خوفهم من الله جل وعلا، وأن ثباتهم بل أن هدايتهم للإسلام ابتداء هو بفضل الله جل وعلا، وأن ثباتهم على هذا الدين بفضل الله. فهناك أنتم تعلمون من لم يهتدي أصلا للإسلام، وهناك من ولد في الإسلام لكنه انحرف وضل والعياذ بالله. فالله جل وعلا هو ذو الفضل العظيم، ولذلك جاء بعد هذه الأوامر والنواهي وفي قصة الإفك: نعم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بنا سبحانه وتعالى فهدانا ودلنا، ونسأله أن يثبتنا على الحق. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الآية هذه الآية جاءت بعد ذكر قصة الإفك، فذكر بعض العلماء أن أيضا هي تبع لآية الإفك، وبعضهم قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما هي آية مستقلة وهي عامة للمسلمين عموما. والمقصود بتتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان هي طرائقه ومسالكه وما يأمر به. وقال ابن عباس: خطوات الشيطان عمله، وقال عكرمة: نزغاته، وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان، إلى غير ذلك. وكون العلماء يذكرون أيها الأخوة يفسرون الآية ببعض معانيها ليس دليلا على الحصر. عندما يأتي من يقول عمله أو يقول نزغاته فإنه فسر معنى الآية ببعض معانيها، فليس حصرا كما ربما قد يتوهم البعض. ولهذا تزكية خطوات الشيطان أيها الأخوة لها دلالة، وسأقف معها بإذن الله بآخر الدرس، وخطورة هذه الخطوات من خطوات الشيطان بإذن الله بعد أن أمر على معاني الآيات. يقول الله جل وعلا أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا. ورد فيها قراءتان: زكى وزكى، والتخفيف هو القراءة الجمهور المشهورة. وتزكية النفوس هو تطهيرها وتنقيتها من الشرور والآثام، والله سميع عليم. ما زكى منكم من أحد، قرع الجمهور ما زكى بتخفيف الكاف أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا، وقيل ما زكى أي ما صلح. والجواب هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ذكر العلماء أن جواب الشرط في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، نعم، في قوله تعالى فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لاتبعتم الشيطان. وهذا ما أشار إليه بعض العلماء على خلاف لا أرى ذكره هنا في هذه المسألة. أيضا الخطوات هو قالوا ما بين القدمين، قرأ بعض العلماء قرأ الجمهور خطوات بضم الخاء والطاء خطوات، وقرأ عاصم والأخفش بضم الخاء وإسكان الطاء أي قراءة سبعية خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. ولا شك أن القراءة إذا ثبتت عن أحد من القراء السبعة فهي تعتبر من القراءات المتواترة. وكما قلت أن هذه الآية قد يراد بها عامة الخلق، وقيل إن خاصة بالمتكلمين بالإفك، والقول الراجح هو العموم والله أعلم. والله سميع عليم، هذه الختام وختام هذه الآية له دلالته كما أشير بعد قليل بإذن الله. يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن، ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة هو بيان ما مثل منهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أي ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس لذلك. قال فإذا لم يرتدع الإنسان برادع قلبه وعقله فإنه يخشى عليه أن يميل مع ذلك. ما معنى هذا؟ الآن تجد بعض الكفار لا يشربون الخمر، وبعض الكفار لا يدخن وهو كافر، إذا ما الذي منعه؟ لم يمنعه شرع، إنما الذي منعه هو رادع عنده من عقله، لأنه يرى خطورة شرب المخدرات، أخذ استعمال المخدرات أو شرب المسكرات أو شرب الدخان وهو كافر، ومع ذلك فالرادع العقل. والشرع أيضا بالنسبة للمسلم قبل ذلك، ولكن يقول الشيطان يحاول مع الإنسان في ميله ويتبع الشهوات كما بين الله جل وعلا في هذه الآية. هنا يأتي ما زكى منكم من أحد أبدا، كيف نجمع بين قول هذا ما زكى منكم من أحد وقوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقوله تعالى أيضا قد أفلح من تزكى، فكيف نجمع بين هاتين هذه الآيات؟ الصحيح أن التزكية هي من الله جل وعلا، ولكن الله جعل لذلك أسبابا وطرقا، فمن أخذ بهذه فإنه زكى نفسه، والتزكية هنا المقصود بها التطهير، والمنهي عنه ولا تزكوا أنفسكم أيضا هذا جمع آخر، ولا تزكوا أنفسكم. كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وبين قوله قد أفلح من زكاها؟ فالأول نقول إن المراد التزكية هي التطهير، فمن سلك سبل التطهير فإن الله يعينه ويوفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا بالنسبة للجمع بين أن الله هو الذي يزكي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وهو نسب هنا الفعل للشخص نفسه، قال أنه يجاهد في سبيل الله ويحرص على التزكية فيوفقه الله جل وعلا، فالأمر لله من قبل ومن بعد. ثم بعد ذلك كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وبين قد أفلح من تزكى؟ قال هناك المقصود بها الثناء والمدح، وكما يقال الآن وبعض العلماء لا يرى هذه الكلمة الثقة بالنفس، بعض العلماء يحرم كلمة الثقة بالنفس، وذكر شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المناهي اللفظية أن يقول أنا أثق بنفسي، ولكن القول الراجح أن كلمة الثقة بالنفس كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل. إن كان يقصد الإنسان ما أعطاه الله من قدرات ومن إمكانات ولكن عبر بذلك فالأمر واسع، أما إن كان قصد نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الضعيفة اعتمادا عليها، فهذا لا يجوز أن يقول إنسان أنا أثق بنفسي. ففرق بين المسألتين جمعا بين المنع أو الإطلاق، وهذا هو الذي ترجح لديه بعد سنوات من التأمل في هذه الكلمة والله أعلم. إذن المنهي عنه هو مدح النفس وثناؤها واستقلالها، هنا لا تزكوا أنفسكم. نعم، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، وبينما هنا المقصود بالتزكية التي أمر الله بها هي التطهير، والتطهير من الله جل وعلا وتطهير الإنسان لنفسه، بهذا نجمع بين النصوص والله أعلم. وأختم بهذه النقاط. أولا خطوة الشيطان. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطورة الاتباع أيها الأخوة، الإنسان شاء أم أبى سيكون متبعا، إن لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فسيتبع هواه وسيتبع شيطانه، سيتبع الأئمة المضلين. وعلى الإنسان أن ينتبه إلى من يتبع، فنهى الله عن الاتباع للشيطان وأنه لا بد من الاتباع. وإن كان ربما قد يحتاج هذا تفصيل في موضوع التقليد، هذا ليس موضوع حديثنا. وليقل الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهدى مقتدر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتجد الآيات: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا تجد أن الآيات كلها تنص على الاتباع للهدى والطريق المستقيم، من لم يفعل ذلك فهو عابد لهواه. ولذلك أيضا هنا أنبه إلى ملحظ يسير يشيع بين الناس أحيانا، أن فلان ليس على دين. والصحيح أنه لا يوجد مخلوق أي إنسان إلا على دين، لا يمكن. كيف؟ إما أن يكون دينه دين الإسلام وهذه الفطرة، وإما أن يكون من أديان خاصة إذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المحرفة كاليهودية أو النصرانية أو الوثنية أو أي دين من الأديان يعبد الأصنام. لكن يقولون عن الملحدين أنهم ليسوا على دين، هذا غير صحيح، بل هو متبع لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالله جعل الهوى إلها، فهو معبود أيضا لصاحبه. فإذا كان الهوى إلها فمن باب أولى أن تكون الأصنام إلها، أن يكون المحرفون لدين الله جل وعلا يتبعون إلها، إما بشرك كما كان يفعل المشركون أو ما يفعل اليهود والنصارى يعبدون الله ولكن على ضلالة. فالشاهد أنه لا يوجد إنسان بدون دين، لا يوجد إنسان بدون إله، بدعوى أنه لا يرى إلها، لأنه لا بد أن يكون متبعا لهواه. والله جل وعلا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذا أقصى ما يمكن أن يكون الإنسان إذا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا، طبعا غير مسلم. فإننا نقول إنه إذن يتبع هواه، وأولئك قد اتبعوا أهواءهم. والأصل هو هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. ثانيا خطوات الشيطان، هو أثر الشيطان. وهذه لها لفتة أيها الأخوة بديعة في التدبر، فالقدوات السيئة من خطوات الشيطان، لأن تتبع الخطوة هو تتبع الأثر. ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة الشيطان ليست معروفة كما ترى خطة الإنسان. أنت إذا أردت أن تقص كما نقول جرة إنسان أي مسيرة قدمه، فإنك تتبع خطواته المعروفة كما يفعل أيضا قصاص الأثر، وهذا معروف، وهم يتبعون خطوات الرجل. طيب خطوات الشيطان هل أحد يراها محسوسة؟ خطوات الشيطان في أتباعه، لأن الشيطان يوسوس ولا يظهر الأمام. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتمونكم. وكان يتبرأ يوم القيامة أنه ما أجبرهم على شيء، إنما وسوس لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويقول سبحانه وتعالى: وكان كيد الشيطان ضعيفا. لكن خطواته تجدها في أتباعه، وتجد خطوة خطوة في أمثال هؤلاء الأتباع، إما اتباعا كليا كاتباع كافر وملحد وغير ذلك، وقد تكون اتباعا جزئيا في من هم على الضلالة من أهل البدع أو أهل الأهواء أو غير ذلك، وإن كان بعضهم من المسلمين. الثاني التدرج. كلمة خطوات أيها الأخوة لها معنى دقيق جدا. الشيطان لا يأتي ويخرج الإنسان فجأة إلى الشرك، قد يقع من بعض الناس هذا الأمر أو إلى الكفر، لكن يبدأ به شيئا فشيئا. خذوا مثال عملي: أجرت جريدة الجزيرة وعكاظ أذكر في سنوات ماضية ليس الآن مقابلات مع المسجونين في سجون المخدرات، فقرابة ما بين 80-90% من الذين يستخدمون المخدرات بيّنوا أن بدايتهم مع المخدرات بدأت مع الدخان، مع التجارة تبدأ مع الدخان فشيئا فشيئا حتى وصلوا إلى المخدرات. قرابة فوق 80%، وقد تابعت هذه المقابلات معهم لعدة حلقات وصفحات سنوات مضت في جريدة الجزيرة وكذا، كلهم يقولون ذلك. يقول: بدايتنا كانت مع الدخان. ويتساهل البعض في هذا الأمر ويتصورون أنه أمرا يسيرا، لا يلزم أن كل مدخن قد يقع في المخدرات، ولكن هنا خطوات الشيطان. ولذلك عبر الشاعر تعبيرا لطيفا في كيف تتبع خطوات الشيطان. قال الذين ينظرون إلى النساء، قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. تدرج خطوات الشيطان، نظرة تبدأ بنظرة، نظرة فابتسامة، المرة الثانية بس يبتسم له وتبتسم له، فسلام سلام سلام عليكم وعليكم السلام، فكلام يبدأ المكالمات والاتصالات، فموعد موعد قد يكون كما يقول بريء، ما في شيء بريء لكن على قولهم، فلقاء عدنا بعد اللقاء ماذا يحدث. هي خطوات الشيطان، فالشيطان يعرف نفسية الإنسان فيتدرج معه شيئا فشيئا، ويقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلا تتصور أن المعصية اليسيرة قد لا تقود إلى المعصية الكبيرة، قد تقود إلى معصية كبيرة تكون بداية ما حسب لها الإنسان حسابا. وهذا الآن كثير من الفتيات التي وقعنا وقابلهن أصحاب الهيئة كان فتيات طيبات أي بعيدات، ولكن بدأت أحيانا بمكالمة خاطئة كما يقولون، باتصال خاطئ، فتوسعت شيئا فشيئا مع هذا الشخص، ثم بعد ذلك انتهى. قد تصل بإحدى الأخوات قبل أيام برسالة وتقول لي أنا والله ما عندي نية سيئة، بس أريد أدردش مع واحد أفضل له ويفضل لي، معلش ما لي نية سيئة، هو والله ترى طيب ما له نية سيئة. قلت أسوأ من هذا أحد، جالسين أنت بيات تتكلمين يوميا ساعات تقولين ما له نية سيئة، لا والله له نية سيئة، هذا لأن هذا العمل سيء. أنا ما أتكلم عما بعده، فقلت هذا محرم ولا يجوز. فالتساهل أيها الأخوة الآن في أوقع كثير من الفتيات في شراك المجرمين الذين يعرفون حيل للوصول إلى قلوب النساء وغيرهم، فأوقعهم في هذا الشراك. ثم لاحظوا ولا تتبعوا، يأمر بالفحشاء، عبارة عن أمر. ليش؟ الشيطان ما يأمر، لا شوف شيء أنت، لكن أمر الله حقيقي بقوة سلطانه وتأثيره، فكأنه أمرا، فكأن ما يحدث من الشيطان كأنه أمر، كما الإنسان يؤمر من الأمر لا يكون إلا من هو لديه قوة على تنفيذ المأمور به. فلذلك قال خطوات الشيطان كأنها توصل في النهاية إلى أمر الشيطان للوقوع في الشر، فلا تتساهل في وسوسته. ولذلك جاءت التعوذ من الشيطان ومن حيله ومن وسائله، فلقوة تأثيره وظلاله لبني آدم شبهه بالأمر، وقال بل هو أمر في الحقيقة، ولا نقول شبهه، فإنه كأنه أمر مباشر، مع أنك لا ترى شيطانا مباشرا إلا شياطين الإنس، ونسأل الله أن يكفينا شرهم. إذن ما الحل في هذا الأمر؟ وكما بدأ في تزكية النفس، نعم الله هو الذي يزكي النفوس، ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا اجتهد الإنسان وصدق مع الله، بعض الناس يقول أنا أريد أهتدي ما استطعت، أقول يكذب، لو صدق مع الله لا صدق الله، لأن قول الله أحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهد وصدق وعلم الله صدق، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لا يمكن أن يطلب الإنسان بصدق وإخلاص وإلحاح الهداية من الله ولا يدل على الطريق، لا يمكن. كيف؟ انظروا إلى سلمان رضي الله تعالى عنه، كان أبوه يوقد النار، يعني مسدنة النار من المجوس، ولكنه حرص على الهداية فترك والده وذهب يبحث، حتى مر على النصارى وعاش معهم، ولكنه شعر أن ليس هذا ما يريده، وليعلم الله ما في قلبه أنه صادق ويريد الهداية، ثم تركهم ووصل إلى اليهود في المدينة، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله في عمره ومده رضي الله، وأصبح من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ورد في حديث في سورة الجمعة، لو كان الإسلام أو الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان في الثريا بعيد، لأنهم صدقوا الله، فإذا صدق الإنسان مع الله في أيوم يصدقه الله جل وعلا، ولا يليق بفضل الله بعدل الله فضلا عن فضله أن يأتي إنسان صادق يبحث عن هداية ولا يهديه الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن لما الإنسان يصد ويقول ما هديت ويحتج بالقدر، هذا يكذب وهذا غير صادق. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر لتزكية النفوس والأخذ بخطوات التزكية شيئا فشيئا، حتى نحقق تزكية الله جل وعلا وأخيرا ختمها، والله سميع عليم. ففي هذه الآية تهديد، وفيها في الوقت نفسه بشرى، تهديد لأن الله سميع لأعمالك، عليم بأعمالكم، سميع لأقوالكم، وهو في الوقت نفسه بشرى لك أن الله يحفظك ويسمع ما تعمل، وبهذا توفق وتسدد، فإن الله سميع عليم، سميع لك ولقولك، عليم بما في قلبك وفي حالك، فإنك توفق وتهدى إن صدقت مع الله جل وعلا. هذا ما يتعلق ونظر لانتهاء الوقت ولا أريد أن أطيل عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن. وأقول أيها الأحبة كما قال أخي قبل قليل، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان. ألحظوا الآن في المساجد ضعف القنوت لإخواننا المجاهدين مع أنهم يعيشون الآن في كربة أشد من قبل سنة. نعم ونعم هناك بشائر أبشركم اليوم، هناك بشائر في الشام وهي بشائر تبشر بفرج قريب بإذن الله، والله حكيم عليم وسميع عليم. ولذلك ألفت النظر إلى أهمية العناية بالأسماء والصفات في القرآن وفي غيره، كما قلت مرارا أن نعنى بتعليم أبنائنا بل أن نعلم أنفسنا أثر الأسماء والصفات. الأسماء والصفات ليست مجرد ألفاظ تحفظ فقط، وإنما لها أثر عظيم عندما تعلم أن الله سميعا عليما، أن يظهر أثر سماعه وعلمه عليه، وأنه كما قلت في الدرس الماضي ولا أكرر فأقول أيضا كذلك أبشروا فالفرج قادم. ولكن ألحوا على الله جل وعلا، ألحوا على الله جل وعلا بنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ألحوا على الله أن ننصر المجاهدين في الشام، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان وباكستان، في كل مكان، أن نرفع الظلمة والبأساء عن إخواننا في بورما وفي أثيوبيا وفي كل مكان يستضعفوا في المسلمون. ألحوا على الله، لا تقللوا أيها الأخوة أو تتساهلوا في موضوع الدعاء. إذا كان الله جل وعلا ذكر الاستغفار المشركين يمنع نزول العقوبة عليهم وهم مشركون، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، نعم، فما بالك بدعاء المسلم الصادق المخلص والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فألحوا على الله سرا وعلانية بحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اليوم العالم موج في فتن متلاطمة، فألحوا على الله أن يحفظكم وأن يحفظ أنفسكم وأهليكم وإخوانكم وبلادكم. نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يكفينا أشرارنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.